قصدك تهبط الارض وتقدم
بكلامك تتبرر وبكلامك تدان
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم في هذه الليلة المباركة عن قول السيد المسيح له المجد: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. الآية دي تورينا ايه خطورة الكلام، لان ممكن الكلام يكون سبب إدانة وممكن يكون سبب بر، يعني مش بس الافعال من الكلام ايضا. وايضا السيد المسيح مرة قال للعبد البطال: من فمك ادينك ايها العبد البطال، يعني من نفس كلامه تقع عليه الإدانة. وايضا قيل لبطرس الرسول: لغتك تبصرك. فكلام الانسان يعبر عن شخصيته، والسيد المسيح بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان، فالكلام بيكون نتيجة حالة القلب من الداخل. فكلام القسوة يدل على ان القلب فيه قسوة، وكلام الغضب يدل على ان القلب فيه غضب، وكلام الحقد يدل على ان القلب فيه حقد، وهكذا. فيبقى من خطورة الكلام انه يدل على حالة القلب فعلا. والكتاب بيقول: من ثمارهم تعرفونهم. لا يمكن شجرة جيدة تصنع ثمرا رديئا، ولا شجرة رديئة تصنع ثمرا جيدا. وايضا بيقول ان الكلام الخاطئ عبارة عن نجاسة. فالسيد المسيح قال: ليس كل ما يدخل الفم ينجي الانسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الانسان، زي الشتيمة والحقد والغضب والحاجات دي كلها. ما دام الحكاية بالشكل ده، لذلك لجأ الكثيرون إلى الصمت، لجأ الكثيرون إلى الصمت. والصمت ليس فضيلة في حد ذاته، إنما لجأ إليه البعض لكي يتخلصوا من أخطاء اللسان. يعني أول فايدة للصمت ان الانسان يتخلص من اخطاء اللسان، كما قال القديس ارسنيوس الكبير: كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن سكوتي فما ندمت قط. ومن اجل البعد عن اخطاء اللسان قال داود النبي في المزمور: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. فاول فايدة للسم هي البعد عن اخطاء اللسان. تاني فايدة انه يعطي فرصة للتروي والتفكير. يعني ينتظر الواحد لما يفكر كويس ويهقل الموضوع ويدركه ويدرك اعماقه ويزن كل كلمة يقولها ويزن مفعولها وتأثيرها على الاخرين، وبعد ذلك يتكلم. فالصمت مفيد ايضا في ان يعطي فرصة للتروي والتفكير. وبخاصة لأن كل كلمة يقولها الإنسان لا يستطيع أن يسترجعها، وصلت إلى أذن سامعك، يعني وصلت. حتى لو ندمت واعتذرت هي وصلت وأحدثت تأثيرها. فأحسن أن الواحد يصمد بعض الشيء، وأيضا يحاول أن يستوعب حديث الشخص اللي قصاده قبل ما يجاوب. والصمت أيضا يعطي فرصة للصلاة، سواء يصلي الإنسان لكي الرب يعطيه الكلام الصالح، أو يصلي حتى لا ينشغل بالكلام. زي أحد القديسين قيل له: لماذا تهرب منا يا أبتاه؟ فقال: يعلم الله إنني أحبكم جميعا. ولكنني لا أستطيع أن أكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت، فكان بيصمت لكي يعطى فرصة للصلاة. أو ما يسميه القديسون بالعمل الجواني اللي جوه القلب. وبيصمت الناس لأن الكلمات القليلة لها خيبة، واللي كلامه كتير جايز الناس لا يأبهون لكلامه. على رأي المثل: إذا كثر العرض قل الطلب. فالذي يتكلم كثيرا جايز كلامه يرخص، لكن يتكلم كلام قليل يبقى كل كلمة من كلامه لها هيبتها. والصمت ايضا مفيد لانه يعطي فرصة للتأمل وللعمق، فلا يجيب الانسان بالسطحية، وانما يجيب بعد التعمق وكلمات يكون لها قوتها وتأثيرها. ويتأسمت الإنسان لأن الناس ممكن أن يتعلموا من صمته وليس فقط من كلامه. ولكن مع كل ذلك ليس كل صمت فضيلة، فهناك صمت خاطئ. والكتاب يقول: للكلام وقت وللسكوت وقت. والإنسان الحكيم يتكلم حين يحسن الكلام ويصمت حين يحسن الصمت، وليس العكس. وبعض أوقات قلنا في مرات أخرى أحيانا ندان على صمتنا. يعني بعض أوقات إذا صمتنا يدين الله على صمتنا، ولكن ليس في كل شيء، لأن أحيانا يكون الصمت حكمة، وأحيانا يكون الكلام تهور واندفاع. فليس كل صمت فضيلة وليس كل كلام خطيئة. يعتبر الصمت خطيئة حين يصمت الإنسان عن الاعتراف باسم الله، او حينما بصمته يمتنع عن الشهادة للحق. واحيانا يكون الصمت جبدا او عارا، والإنسان المكلف بالكلام من الخطأ أن يصمت. إن وضع الله في فمك كلاما ولم تتكلم تكون قد أخطأت. والله لم يخلق اللسان عبثا، انما خلقه لكي يؤدي رسالة ما. الصمت ايضا يعتبر خطيئة حينما نصمت في انذار المخطئين، او نصمت في تنبيه انسان من خطر معين يحيط به. ولذلك في سفر حزقيال النبي في اصحاح 3 واصحاح 33 نفس الفقرة دي مكررة. يقول له ان بلغتك رسالة تقولها للخاطئ لكي يتوب ولم تبلغه، يموت الخاطئ في دمه في خطيئته، يموت في خطيئته، ومن يدك اطلب دمه. ولكن ان انذرته ولم يقبل تكون قد نجيت نفسك. ففي اوقات لابد من الانسان يتكلم فيها. ان لقيت واحد مثلا سيتزوج زيجة غير شرعية، قسمة تقول له انا مالي خليني في حالي، لا، المفروض تقول له الوضع ده غلط. ان قبل قبل، ما قبلش تبقى انت نجيت نفسك وخطيته تقع عليه لوحده. كذلك من الصمت يوجد نوع من الصمت المثير اللي يسموه البرود، والصمت المعسر. فمش كل صمت حكمة، ومش كل صمت فضيلة. اذا كان الامر هكذا نتأمل ايضا في ان في نوع من الكلام الجيد اللازم. اذا كان الانسان الروحي يحب ياخد تدريب صمت، ياريت ياخد تدريب كلام. يعني ايه تدريب كلام؟ يعني يتدرب على الكلام السليم والكلام الذي ليس فيه خطأ. من نوعه مثلا اللي يقول الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يجلب السخط، يغيب السخط. اذا في كلام مفيد زي الكلام اللي قالته ابي جايل لداود، وبخته ولكن في رقة وفي ادب وفي اتباع، واخيرا الله مباركة انت ومباركة هو عقلك لانك منعتيني عن اتيان الاسم والانتقام لنفسك. ايضا كلام قاليه ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام لاصحاب ايوب الثلاثة. في كلام بيكون له فائدة. المهم انك انت حينما تتكلم تشعر انك انت كلامك يوافق ما يريده الله. ولذلك داود النبي يقول كلمة لطيفة عن الكلام الجيد، يقول افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. فهل ربنا هو اللي بيفتح شفتيك؟ ام عوامل اخرى تجعلك تتكلم؟ ولهذا بولس الرسول يقول صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي. فان ربنا يعطيه الكلام الذي يقوله فلا يخطئ. السيد المسيح كان يتكلم فيبهت الجميع من تعليمه، كلامه كلام منفعة، وكلمة المنفعة إذا قيلت من أي أحد لا ترجع فارغة حتى ولو صدرت من طفل صغير. أن ربنا بيقول كلمتي لا ترجع إلي فارغة. شوفوا كقاعدة، الشخص الصامت أفضل من الذي يخطئ في الكلام، لكن الذي يتكلم كلام المنفعة هو أفضل من الاثنين، أفضل من الصامت وأفضل من المخطئ. في كلام كتير مفيد زي كلمة تعزية لحزين أو كلمة تشجيع لإنسان تعبان أو كلمة نصيحة لواحد محتاج للنصيحة أو كلمة دعاء لواحد محتاج للدعاء أو كلمة تفسير لموقف معين ينقذ إنسان من الشكوك. يعني مثلا أنت لا تدافع عن نفسك، لكن إذا كان في موقف يعثر الآخرين ويقعهم في شكوك ما فيش مانع تشرح الموقف. أو من ضمن كلام المنفعة الكلام الذي يحل مشكلة من المشكلات، أو كلام الإرشاد. الملاك قال لكورنيليوس اطلب سمعان بطرس فيكلمك كلاما به تخلص. لطيف أول العبارة دي، يكلمك كلاما به تخلص. كلام يكون له قوته ويكون له تأثيره. ومن صفات الكلام الجيد ان الكلمة تقال في مناسبتها في وقتها، زي ما بيقول سليمان الحكيم تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقتها. ايضا من صفات الكلام الجيد الكلام المهذب والمؤثر والرقيق، والكلام الذي يقال باتزان. ومن صفات الكلام الجيد الاختصار. يعني الاختصار يعني في انسان يكلمك فيطيل بطريقة متعبة ومملة وتضايق وتضيع الوقت، او انسان كثير المقدمات لغاية لما تقول له هنا اقول من الاخر عايز اقول ايه، او كثير الشروحات، وخصوصا لما يشرح حاجة واضحة او حاجة معروفة. او من الكلام الهداسة الكلام الذي بإلحاح، يعني واحد يطلب طلب وخلاص لكن يلح 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 لغاية لما الاقتصاد يتضايق من الحاحه ويتعب ويبقى مش عايز يسمع. ايضا من الكلام اللي فيه خطأ انك تكلم انسانا في وقت مشغولياته، يعني هو مشغول انت عايز تخرجه من مشغوليته ولازم يكلمك عشان يرجع لمشغوليته تاني تكون قطعت تفكيره، من الصعب يوصل تفكيره. فاذا وجدت لقصادك مشغول بلطف بذوق ابعد لما يبقى عنده وقت. الكلام الجيد ايضا يكون كلاما بحكمة في نوعية الكلام وحكمة في اسلوب الكلام وفي وقته، ويكون كلاما بغير كبرياء ولا تسلط. في ناس يتكلموا كلام زي رجم الطوب، تخرج كل كلمة من افواههم كأنها قذيفة لا يراعون فيها شعور احد، وهذا الكلام لا يأتي بتأثير. اللي في الكلام اللي فيه تجريح يعني. الكلام ايضا الجيد كلام يتميز بالصدق، فتقول الحق. ان لم تستطع ان تقول الحق فعلى الاقل لا تتملق الباطل، اسكت. ان لم تستطع ان تقول الحق فعلى الاقل لا تتملق الباطل. الكمال الكلام الجيد يكون بدقه وبرقه، يكون كلام دقيق لا زايد ولا مبالغ فيه، ويكون كلام رقيق بأدب وبذوق، بروح الوداعة وباللياقة. كل ده من جهة الكلام الجيد. من جهة الرقة نلاحظ أن السيد المسيح كان يكلم الجميع برقة. تلاميذه يقول لهم لا اعود اسميكم عبيدا بل اصدقاء. تصوروا يهوذا لما جه يسلمه السيد المسيح يقول له يا صاحب لماذا جئت؟ ما قالوش يا خاين يا اللي جنسك اللي معك. بالرقة ممكن الواحد يكسب الأصدقاء حتى لو كان الشخص صغير. المثل بيقول إن كبر ابنك خويه، يعني عامله كأخ مش كابن. ولذلك الآباء الكهنة اللي عندهم رقة في قبول الاعتراف وفي توجيه المعترفين ولا ينتهرون على الخطايا بشدة بيكونوا محبوبين أكثر. كلام السيد المسيح مع السامرية كان برقة، ما قالهاش كلمة انت أخطيت، مع انها كانت في عمق الخطية، وقال في العز على الجبل من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق أن أرجع النقد، ومن قال رقى يكون مستوجب النقد. ورقى يعني أقل كلمة ليس فيها احترام. تصوروا من الرقة في الكلام أن القديس أنطونيوس الكبير كان يتكلم برقة وبأدب حتى مع الشياطين. كان يقول لهم أيها الأخوياء ماذا تريدون مني؟ انا ضعيف، انا اضعف من اني اقاتل اصغركم. فكانوا لا يحتملون تواضعه ويهربون من هذا التواضع. من امثلة الرقة دماسة الخلق في الكلام، ومن ضمنها ايضا مثال ديديموس الضرير. كان مديرا للكلية الإكليريكية اللاهوتية في عهد القديس أثناسيوس الكبير، ومع ذلك كان في حواره مع الفلاسفة الوثنيين في منتهى الأدب. وكثيرا ما كسب بعض الفلاسفة الوثنيين بأدبه وبرقته وبأسلوبه الوديع في النقاش. بولس الرسول يقول لأهل أفسس إن أنا قضيت معاكم 3 سنين لم أفطر أن أنذر بدموع كل أحد، مش بينذر بتسلط وحشية، بدموع. يقول لهم أنا الذي هو في الحضرة ذليل وفي الغيبة متجاسر عليكم. ويقول لتلميذه تيموثاوس الأسقف لا تنتهر شيخا بل عزه كأب والعجائز كأمهات والأحداث كأخوة والحدثات كأخوات. الأدب في معاملة الكل، ويريد ده يكون درس لجميع رتب الكهنوت. دي موجودة في الرهبنة، الراهب يقول سامحني وحللني واخطيت كذا مرة في اليوم. أما شيشوي الراهب العظيم مرة قيل له لماذا لا توجه المبتدئين وتأمرهم؟ قال لهم لست رئيسا حتى أأمر أحد، أنا كل ما أستطيع أعمل الحاجة الصح قدامهم وهم يشوفوني ويقلدوها، لكن أأمر لا. تصوروا الوداع والطيبة عند قديس عظيم زي الأنبا شيشوي. بالوداع تكسب الناس، تكون أصدقاء، وأدب التخاطب مع الآخرين يتفق مع الوداعة ومع الطيبة ومع المحبة ومع الاقتراب. في توبيخ السيد المسيح لبطرس ما قالوش تعالى انكرتني ازاي 3 مرات وقصاد واحدة جالية وكاد والخوف وجبني، ابدا بكل رقة قال له يا سمعان ابنيون اتحبوني اكثر من هؤلاء؟ قال له ايوه يا رب. قال له طب ارعى غنم وارعى خراف. وانتهى الرقة في التوبيخ. ايضا من صفات الكلام الجيد الاداب التخاطب، اداب الحوار، اداب المناقشة. الانسان اللي عنده ادب الحوار اذا قعد في جلسة حوار لا يأخذ كل الجلسة لحسابه، يترك فرصة للاخرين انهم يتكلموا ويعبروا عن رأيهم، وان ما تكلموش يقول نحب نسمع رأي فلان، نحب نستأنس رأي فلان، يا ريت يا فلان تقول لنا كذا كذا كذا. واذا المحاور الكلمة صح يمتدحه ويطوبه، قل له على رأيك الكلام اللي بتقوله مظبوط، ولا يحاول ان يقاطع غيره في الكلام ولا يفضل نفسه على غيره ولا يعلو صوته في المناقشة ولا يكشف اخطاء غيره اللي بيحاوله، لان في ناس غاويين يوقعوا اللي قصدهم في خطأ ويقللوا بقى. ليه يا حبيبي؟ لان مفيش محبة، مفيش تواضع، مفيش روح طيبة. لا تكشف غيرك ولا تخجله. واذا هو شعر بخطأ وانسحب اتركه ينسحب في هدوء من غير ما تدقق وتقول له ايوه هديك وقعت يا بطل، تعملش كده. وفي بعض امور ممكن تقولها للبعض على الانفراد، ويكون هدفك من النقاش ليس ان تهزم من يحاورك، انما ان تكسبه وتربحه ولا تفتخر. ويكون لك ايضا فضيلة حسن الاستماع وحسن الاصغاء في ناس يحبوا يتكلموا وكل اللي عايزينه منك انك تسمع، ليكن لك فضيلة حسن الاستماع وحسن الاصغار وشكر الاخرين فيما يستوجب الشكر، واحترم عقلية محدثك ومشاعره. واذا وجدت انه ابتدى يزهق ويمل تختم حديثك بسرعة الى اخر، وتكون دقيقا في اختيار الالفاظ ولا تستخدم لفظا لا يليق. واذا دخلت في مناقشة وكان ضد السامعين اطفال احترم عقلية الاطفال. ما تقولش دول فاهمين حاجة، لا، جايز يكون فاهمين كل حاجة، فما تقول لهمش كلام يؤثر. كفاية كده، تفضل وان شاء الله.